وعندما رواه قتادة قال في نهايته فمن يكونون يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه فهم هذا، فهم هذا وصرح به في روايته. هل فهم وفهم الحديث أنهم يكونوا يقرؤون البسملة، فصرح به في الرواية، صرح بفهمه في الرواية. فهذه علته. الحديث هو قال أقل أن قتادة سمع من أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بحمد الله رب العالمين. عندما رواه قتادة قال صليت، قال حدثني أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بحمد الله رب العالمين فلم يكونوا يقرؤون البسملة. ولا بعدة سواء كان في علة الغموض والخفاء سواء كان إلى قادحة سواء كانت إلى ظاهرة أو باطنة، المهم إذا كانت قادحة يرد بها الحديث. نعم معنى واحد. نعم غامضة وخفية. نعم ما بعدة غموض غموض أو خفاء. نعم او خفى. نعم هو ذلك خفى فقط للتنوع، للتنوعين، وإلا فإن الله معنى واحد. وعدم عندهم قد عرفها ويضطراب واختلاف سند أو متن مضطرب عنده وهي الفن أو اختلاف سند أو متن مضطرب عنده وهي الفن. نعم أما المضطرب فهو ما اضطرب مضطرب، ما اضطرب هو المختلف في الواقع، وهو ما اضطرب يسره السند، اضطرب سنده بحيث روي مرة، روي أحيانا موصولة مرة، منقطع مرة، أثبت فيه راوة مرة، حديث منه اضطرب فيه السند، السند أقصد، أو اضطرب فيه المثل بأن رواه راوي مرة بكذا ورواه مرة بكذا ورواه جماعة بكذا ورواه جماعة أخرى بكذا بحيث لا يمكن الجمع ولا الترجيح، حيث لا يمكن الجمع ولا الترجيح. الإنسان رواية أبي يحيى رواية أبي يحيى فقد اختلف عليه في حديثه سيدتي هود وأخواتها، اختلف عليه مرة قيل رواه عن البراء ومرة عن إكرمة ومرة عن الأحفر، اختلف عليه في الحديث اضطرب سنة. ومثاله في المثل حديث فاطمة، وحديث فاطمة بنت قيس فقد قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال حقا سوى الزكاة. والحديث رواه الترمذي، ومن نفس الطريق رواه الترمذي أن فاطمة بنت قيس قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال ليس في المال حق سوى الزكاة. إذن هذه هذه المسائل التي ذكرها المؤلف. نعم المرسل المرسل يكون ضعيفا إلا إذا كان عند البعض من مراسيل سعيد المسيب. نعم بعد تابعين لسعيد المسيب ووصل من سقاط حالي سقاط وقل غريب ما رأى فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده مقطع الوصالي والمعضل الساقط من مناني وما أتى مدلس النوعاني مدلسا مدلسا ما شاء مدلسا نوعا نوعا. إذن هذه كلها يتوجه إليها البعض بسبب سقوط ما يسمى بالتقط، أي سقوط راوي أو راويان أو ثلاثة أو غير ذلك. والأخرى الأنواع التي ذكر بعد ذلك وما يخالف ثقة به الملائكة الشاذ والمقلوب خصمان ثلاث، والدال وان ما أدراه قسم وقلب وإسناد من ذات قسم، والفرد ما قيدته بقتي وجميع نقصنا على روايته هذه التي غموضها وخفاها وعلم عندهم وقد عرفها، واضطرى بسند يوم اثنين واختلاف بسند يوم اثنين واضطرب عنده أهل الجنة، هذا بسبب الطعن. نعم بسبب الطعن، إما بالمخالفة وإما بالغلط وإما بالوهم وغير ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وصلنا إلى قول المؤلف: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرجات جمع مدرج ومدرج، والمدرج من أصل اللغوي هو المدخل بين الشيئين أو وسط الشيء، والمدرجات اصطلاحا أو المدرج اصطلاحا هو ما خالف فيه الراوي أصل السند أو المتن بأن أدرج في المتن من كلامه ولم ينبه عليه، أو غير سياق السند ولم ينبه على ذلك. وقد يكون الإدراج في أول الحديث، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره. ومثاله في أول الحديث حديث البخاري من رواية أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراوي الذي روى عن أبي هريرة وأن أسبغ الوضوء مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست كذلك وإنما هي من كلام أبي هريرة. وفي وسط الحديث مثاله ما أدرجه عروة من تستير بقول عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري: كان يتحنث في غار حراء، قال عروة، وهو التعبد. والإدراج من قبيل التفسير مقبول عند المحدثين، وأما إذا لم يكن لتفسير فإنه ينبغي أن ينبه عليه. وأما في آخر الحديث فمثاله ما رواه أبو هريرة حديث البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمملوك الصالح أجران، ولولا الجهاد والحج وذر أمي لأحبس أن أموت مملوكا. وقرينة قوله أمي وقوله أمي يدل على أن الكلام ليس من كلام، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدرك أمه، فهو مدرج من كلام أبي هريرة. والمدرج إذا بين أنه من كلام الراوي لا حرج فيه ولا ضعف، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا والتخير. ما روى كل قرين عن أخيه، القرين معناها الصاحب والخل، ما روى الصاحب عن صاحبه أي تبادل فيه الرواية فهو المسمى بالمدبج. والصاحب إذا روى عن صاحبه وروى عنه صاحبه يسمى هذا مدبجا. وأصل التدبيج في اللغة مأخوذ من دباجي الوجه، وهي قصحتي الوجه، دباجي الوجه قصحتي فصفحتا الوجه متساويتان ومتقابلتان، وكذلك الصاحبان قرينان. الصاحبان بأن رويا عن شيخ أو تقاربا زمنه، ومثاله في الصحابة رواية أبي هريرة عن عائشة ورواية عائشة عن أبي هريرة،
ومثاله في التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر بن عبد العزيز،
ومثاله في رواية أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك، ومثاله في أتباع التبع رواية أحمد بن حنبل عن ابن المدين، وكذا رواية ابن المدين عن أحمد بن حنبل، رواية أحمد بن حنبل عن ابن المدين. خلاصة القول أن القرين أو الصاحبين إذا رويا عن شيخ واحد أو عن أشياخ متعددة أشياخ متعددين، وروى كل واحد منهم عن أخيه مروياته، ولو كانت نفس المرويات لكن من طرق مختلفة، فهذا يسمى تدبيشا. حديث هنا يسمى الرواية، هنا تسمى رواية مدبشة. فمثلا محمد بن بشار ومحمد بن مهلا اتفقا في شيخ وهو محمد بن شعفر، فلو أن محمد بن بشار روى حديثا عن محمد بن شعفر ورواه عنه محمد بن مهلا، وروى محمد بن مهلا حديثا عن محمد بن شعفر ورواه عن محمد بن بشار، فإن الرواية هنا تسمى رواية المدبشة. كذلك لو روى أحمد بن محمد عن يحيى بن نعيم، لأن أحمد بن محمد شيخه محمد بن جعفر، يحيى بن نعيم شيخه وكيع بن جراح، فروى أحمد بن محمد عن يحيى بن نعيم عن وكيع، أو روى يحيى عن أحمد عن محمد بن جعفر، فهذا كله يسمى مدبشة. أما إذا روى أحدهما عن الآخر ولم تنعت في القضية فهذا يسمى رواية الأقرب. أما إذا روى مثلا مالك عن سفيان الثوري ولم يروي سفيان عن مالك فهذه تسمى رواية الأقرب. ولم يذكرها المؤلف رحمه الله وعبست هذا البيت، فقلت رواية الأقران حيث عن قرين روا بلا عكس من المحدث، رواية الأقران حيث عن قرين روا بلا عكس من المحدث، ثم رواية الأكابر هو رواية الأكابر عن الأصابر هو رواية هم الأكابر عن الأصابر زوارد عن ابنه عكس دري هم الأكابر عن الأصابر زوارد عن ابنه عكس دري هم الأكابر عن الأصابر زوارد عن ابنه عكس دري هم لم يذكر المؤلف رحمه الله رواية الأكابر عن الأصابر وهي معروفة كما روى التابعي والصحابي عن التابع أو روى التابعي عن التابعي رواية الزهري عن مالك وكذلك رواية الآباء عن الأبناء رواية مهر الوائد عن ابنه وهي معروفة كذلك رواية الآباء عن الأبناء وعكس ذلك معروف رواية الأبناء عن آبائهم وعن جدودهم كرواية علي بن شعيب عن أبيه عن جده وكرواية هشام بن عروة عن أبيه أي كذلك العروة ها؟ ها؟ دري علم نعم هذا ما تسمى
عن أبيه عن
جده تسمى رواية ذكر رواية الأكابر إذا لم يكن الأكبر فهذا الكابر إذا روى شخص عن من دونه لكن لن يكون ابن له ابن له أما إذا كان ابن له فهو رواية الآباء عن الابناء
تسمى الأصابع
لا تسمى رواية الآباء عن الابناء إذا رويت عن ابنك فهذه رواية الآباء عن الابناء وإذا روى عنك ابنك فهذه رواية الابناء عن الآباء وإذا روى أحد عن من دونه روى أحد عن من دونه فهذه رواية الأكابر عن الأصابع لأنه أن الصحب روى عن التابعين هذه رواية الأكابر عن الأصابع لأن التابع روى عن تابع التابعين هذه رواية الأكابر عن الأصابع فإذن الزهري ثبت عنه أنه روى عن مالك الزهري تابع ومالك تابعي تابع من أتباع التابع إذن هذه رواية الأكابر عن الأصابع
بالنسبة لرواية الصغير عن الصغير دون رواية الآخر عن
ماذا أقران؟ لا رواية الأقران جمعه لأقران جمعه قرين وقد رواية الأقران
لأقران
يعني أنت لا التمس في بيت الشعر مع كتابة الأقران لأقران نعم رواية الأقران ثم قال وإني رحمه الله ما روى كتب قرين عن أخيه فأدبجه فأعرفه حقا وتقي أي أعرفه أي يعلمه حقا بشكل حقيقي متقن وانتقي أي افتخر به واعتز به حقا وانتقي وما روى كتب قرين عن أخيه أدبجه فأعرفه حقا وانتقي متفق مهوان وخطا متفق وضده غناء القرن المختلف المؤلف رحمه الله اشار الى هذا النوع من الحديث وهو متعلق باسماء الرجال وادارته توهم انهما نوعان وهما في واقع نوع واحد فالمتفق المفترق هو الواحد وهو إذا اتفق اسم الإنسان واسم أبيه مع اسم شخص آخر واختلفت اللغات اختلفت الأشخاص اتفقت الألفاظ واختلفت الأشخاص فمثلا خليل بن أحمد يوجد منها ستة أشخاص كل منهم قادم خليل بن أحمد أحدهما هو شيخ سبوي أحدهما خليل أحمد الفراهيدي وشيخ سبوي واتفاقهم في الأسماء وأسماء الآباء يتطلب أن ندقق النظر حتى نميز بين أشخاصهم وهذا علم دقيق وهو المسمى بالمتفق أي مخترق، أي أنهما اتفقا في لهو، في لهو لبي ولهو لعبي، ولكنهما اختلفا في حقيقة لبي ولبي، نعم اختلفا في الشخص. ولهذا لا بد من أن نميز بين هذا النوع بنسبة إلى جد أو بنسبة إلى بلد. مثلا إسحاق بن إبراهيم، موجود إسحاق بن إبراهيم عدة مرات، لكن نميزها نقول إسحاق بن إبراهيم بن نصر، أو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد، أو إسحاق بن إبراهيم بن راهوي، أو إسحاق بن إبراهيم بن هان. لا بد أن نميز، نميز بذلك الجد. هذا هو المثنى بالمتفق المفترق، المتفق المفترق، وهو لقب واحد. وإدارة الناظر توحي أو توهم أنهما نوعان، وليس كذلك، وإنما هما نوع واحد، وهو الذي أراد المؤلف رحمه الله، ولكن العبارة فقط توهم هذا. نعم. متفق مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. ايوه، هناك نوع راز، هناك نوع اخر، والعبارة فيه كذلك توهم تعددا، هو بالرغم انه لقب واحد، هو لقب مسمى المؤتلف المختلف. مؤتلف اي ان الالفاظ متفقة قبل الإعجام وقبل التشكيل، ولكنها تختلف بالتشكيل وتختلف بالإعجام. فمثلا بشار وسيار و بشار، نعم، وسيار ويسار، هذه كلها لو أذهبنا بالإعجام لكانت مؤتلفة، يلفظها متفق. والأولون كانوا يحتاجون إلى هذا كثيرا، لأن الإعجام لم يكن موجودا عندهم، لم يكونوا يشكلون ولا يعجب، فكانوا يقرؤون كلمات غير مشكلة وغير معجب. وأما المتأخرون فقد خف حاجتهم لهذا، لأنه وجد الإعجام ووجد التشكيل. ومثاله في التشكيل سلام وسلام، سلام وسلام. وبسبب جهل هذين اللقبين يقع كثير من الناس في التصحيح والتحريف. تصحيح والتحريف، تصحيح معناها قراءة الاسم قراءة غير صحيحة، بحيث نزيم منه نقطا أو نضيف إليه نقطا، وكذلك قد يحرفوا بها وحرم منهم حرف. فمثلا كثيرا منهم يقول عمار الذهب، عمار الذهب لا يوجد، وإنه الوجود هو عمار الذهب. ولهذا احتاج أهل هذا الفن إلى تأليف تعاريف في هذا الفن بالذات يميزون من الرجال ويوضحوا عدد الأسماء المتفقة المختلفة المختلقة والأسماء المؤتلفة المختلفة. فذكروا مثلا أن عمارة أن كل ما يوجد في كتب الحديث من لفظ عمارة وبالضم إلا الصحبي أبي بن عمارة، فهو بالكسر، إلا صحبي واحد أبي بن عمارة فهو بالكسر، إلا صحبي واحد أبي بن عمارة فهو بالكسر، صحبي واحد. وكذلك كل ما في الصحيحين ويزم وطعي فهو حازم وليس خالف، حازم بحال والالجي والزاي، وليس خارج بالحال المعجبة والرأي معنى. وكثيرا ما يختلف عليهم سليمان بسليمان بسبب هذا. قد يكون كثيرا في البخاري مثلا اللي روى عن عباس عن شيخ عباس ولم يذكر من هو عباس، فإنه روى عن عباسين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، ولو لم يميز أحدهما الآخر لتردد حديث بين البعض والتحتي فلم يكن صحيحا، لهذا التمييز بين أشخاص مهم جدا. أما إذا ميزنا أحدهما عن الآخر وجهل الآخر فيصبح الآخر فيسمى الآخر اسمين يشتركان في اسم واحد إله واحد، لا ميزنا أحدهما عن الآخر فالآخر يسمى مهملا، ما بقي يسمى مهملا. ثم مختلف هذه التي ذكرها المؤلف لرفع النفس فيها مختلف عند المحدثين تريد في بابين، في هذا الباب مع مؤتلف وفي باب الذي يقابل الإحكام، الحديث وإما محكم وهو ما لا معارض له وإما مختلف فيه ومختلف فيه وهو مختلف فيه وهو ما له معارض. ولهذا أضفت بيتا رفعا لهذا اللبس فقلت مختلف لمحكم يقابل مختلف لمحكم يقابل مختلف لمحكم يقابل جر ولا عدوى مثال عاجب، جر ولا عدوى إشارة إلى حديثين، جر ولا عدوى مثال عادل، مختلف لمحكم يقابل جر ولا عدوى مثال عادل، جر ولا عدوى، جر إشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم جر من المجنون كما جرارة من الأسد، جر من المجنون جرارة من الأسد، ولا عدوى إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. قال مختلف متفق لفظا وخط المتفق وضده فيما ذكر المختلف، أي الأسماء التي تتفق في لفظها وفي صورتها الخطية وتفترق في حقائقها أي في مدلولاتها في مسمياتها بذواتها، هذه تسمى متفقا مفترقا، سمع عند المحللين المتفق المفترق بهذا التقييد واضح. وهو البيت الثاني قال فيه متفق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط، الثاني قال مؤتلف أي الاسم الذي يتفق خطه قبل الإعجام وقبل التشكيل، يتفق خطه فقط معناها سنان هي والشيبان هذا يتفق عليه الخط، واضح سلام وسلام يتفق عليه الخط، لكن سيختلفان في التنقيط بالإعجام والإهمال والتشكيل، واضح. هذا ما يسمى عند المحدثين بالمختلف المختلف بهذا الطريق. وصلى إلى قول المؤلف رحمه الله والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. المنكر ما هو تعريفه؟ المنكر هذا الذي تفرد به راو لا يحتمل التفرد، يعني أنه خف ضبطه وخفت عدالته بحيث لو تفرد بحديث لما قبل هذا الحديث. هذا تعريف صاحب البيقونية، وعرفه ابن حجر بأنه ما خالف فيه الضعيف الثقة، ما خالف فيه الضعيف الثقة ويقابله المعروف، ومثاله ما رواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أجر، فقرة ضعيف وخالف الثقات. فالمعروف هو روايته عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح، فقد أوصله قرة وهو مصر، قد أوصل قرة هذا الحديث وهو مصر، فعلى هذا حديثه منكر، والمنكر الفرد به رابع غدا تعديله لا يحمل التفرد، والمنكر الفرد به رابع غدا تعديله لا يحمل التفرد، نتركه واحد به فرد، أما المتروك فهو الذي انفرد به واحد اجمعوا على ضعفه، اجمعوا على ضعفه، إذا انفرد راوي مجمع على ضعفه بحديثه فالحديث متروك والراوي متروك، أي مطروح عند الحديث لا يلتفت إليه، ويسمى الراوي متروكا ويسمى الحديث متروكا كذلك. ومثاله حديث عمرو بن الشمر فقد اجمع على ضعفه كما حكى ذلك النسائي والدارقطني. وكذلك من أمثلته حديث عبد الله السلمي القاضي، وكذلك حديث عباد بن كثير قاضي البصري، هؤلاء